إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، مع سلسلة قصص التابعين، ها نحن نفتح صفحة جديدة من أجمل صفحات التابعين. إنها صفحة نقترب فيها من الإمام القدوة، الإمام سيد الزهاد، إنه إبراهيم بن أدهم. حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن العابد الزاهد العالم التقي الورع إبراهيم بن أدهم، من كبار علماء السلف ومن كبار السلف رحمهم الله جميعا. إبراهيم بن أدهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي تواترت الأخبار بفضله وبمكانته، إنه الرجل الذي قال عنه سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال: كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل عليه السلام، كان يشبه خليل الرحمن إبراهيم، نبي الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولو كان في الصحابة، يعني لو كان إبراهيم بن أدهم الذي هو من التابعين، لو كان في الصحابة لكان رجلا فاضلا، كان هيبقى له مكانة عظيمة ما بين الصحابة. وإحنا قلنا إن الفرق بين الصحابي والتابعي أن من عاش في عصر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وصار على هديه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما موحدا يسمى صحابي. يبقى إيه هو الصحابي؟ اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي بعينيه. طيب لو واحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي بعينيه، ما يبقاش صحابي، يبقى اسمه تابعي. عرفنا الفرق بين الصحابي والتابعي؟ ابو جهل وابو لهب ما هو شافوا النبي، صح ولا لا؟ وعاشوا مع النبي وكلموا النبي، بس هل هم امنوا بالنبي؟ الجواب لا. يبقى تعريف الصحابي ان هو يكون امن بالنبي واتبع النبي ورأى النبي، لكن لو عاش في عصر النبي ولم يرى النبي ما يبقاش اسمه صحابي، انما يبقى اسمه تابعي. عارفين زي مين؟ مين اللي عاش في عصر النبي وما شافش النبي فبقى اسمه تابعي؟ زي النجاشي اصحمه، كان في الحبشة، لم يسافر الى مكة ولم يسافر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الحبشة، فلم يلتقي النجاشي أصحمة ملك الحبشة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك أصبح تابعي رغم أنه عاش في عصر النبي. ومنهم برضو أويس بن عامر القرني وغيرهم وغيرهم. فالمقصود يبقى شرط الرؤية هي التي تفصل بين كونه صحابي أو كونه تابعي. طيب تعرفوا أن في واحد ما شافش النبي بس هو صحابي؟ احنا قلنا ان هو لو فقد شرط الرؤية يبقى تابعي. مين بقى اللي ما شافش النبي ورغم ذلك هو صحابي؟ ها مين يعرف؟ اتفضل. لا، عبد الله ابن ام مكتوم، الرجل الاعمى، لم يرى النبي لانه ايه؟ اعمى، فلذلك هو صحابي. فمنعه عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مانع ليس له فيه إرادة. خلاص كده؟ طيب تعال بقى نرجع لقصة إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه. تعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع هذا الإمام القدوة إبراهيم بن أدهم، ونتعلم من سيرته ومن حياته فوائد ودروس وعبر نطبقها على أنفسنا في حياتنا لنتأسى بهم. فهم الذين تربوا على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تربوا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه ربه تبارك وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى. من هو إبراهيم بن أدهم؟ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ابن منصور من قورة بلخ. بلخ هي مدينة مشهورة في خراسان، وهي رابع أرباع خراسان، وموقعها اليوم يعني حاليا في عصرنا الحالي اللي احنا عايشينه دلوقتي في سنة 2011، موقعها اليوم إلى الجنوب من ترمز في شمال أفغانستان. يبقى هو كان فين؟ في شمال أفغانستان. هو سيد أهل التصوف وزاهدهم. بس أنهي تصوف بقى؟ ما هو في تصوف مشروع وفي تصوف ممنوع. التصوف المشروع اللي هو الزهد في الدنيا والورع، وأحيانا ممكن يصل بالإنسان إلى ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. خلاص كده، ده التصوف الايه المشروع، اللي هو بيكون في النهاية بيطابق القرآن والسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التصوف الممنوع الغير مشروع المبتدع، اللي هو بقى بيبقى الطواف حوالين القبور، التمسح بالقبور وبالأضرحة وبالمقامات، سؤال الأموات، دعاء الأموات، النذر لغير رب الأرض والسماوات، اللي يقول لك نذر علي يا شيخ فلاني، أو نذر علي يا ست يا طهرة، اللي أدلك 10 شموع، أو أدبح لك عجل، أو أعمل كذا، أو أجيب لك فول نابت. كل ده شرك، كل ده ممنوع. لأن وإن كان هو ولي من الأولياء فهو لا يملك لنفسه ولا لك لا نفعا ولا ضر. يبقى التصوف المشروع اللي هو معناه الزهد في الدنيا، انك انت ما تبقاش الدنيا هي ايه همك، لكن انت تبقى متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه متبع سنة النبي؟ يعني بتأدي العبادة زي ما أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. مش ان انت تعمل زي شيخ الطريقة او بمزاجك او بطريقتك. يعني مثلا اللي بيجي دلوقتي في بعض الطرق الصوفية لما بيجي ذكر، حلقة ذكر او غيره، بيعملوا ايه؟ بتلاقي بيتطوح يمين وشمال ويقول لك حي الله حي، ويعمل كده ويقول لك هو مين هو ده؟ مش عارف مين هو، ايه هو دي؟ يعني يقول لك هو دي، ده اسم من اسماء ربنا. يا سلام. طب ما هو لما سيدنا سليمان لما سأل الملكة بلقيس عن عرشها فقالت له ايه؟ كأنه هو. يبقى هو دي بقى ان شاء الله العرش ولا ربنا؟ لا، الكلام ده غير مشروع. هل تعتقد انت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقف كده في ذكر ربنا وجنبيه ابو بكر وجنبيه الناحية التانية عمر وعملين توحوا على بعضهم؟ ابدا ابدا. ده انت يا اخي حتى في دنيتك دي انت ينفع تروح لرئيس الجمهورية واسمه مثلا اسمه زي ما يكون اسمه خلاص اي حاجة، اسمه علي، اسمه محمد، اسمه ابراهيم، ينفع تقف عند باب الرئاسة بتاع رئاسة الجمهورية بتقعد تقول له يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي؟ انت بتعرفش تعملها معاه، تعملها مع ربنا تقول له الله 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 الله. ايه ده ايه ده؟ مش ذكر، ده مش ذكر. فالتصوف اللي انا بتكلم عنه اللي كان عليه ابراهيم ابن ادهم يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها الزهد في الدنيا، ده المقصود به. فابراهيم ابن ادهم هو ابو اسحاق ابراهيم ابن ادهم ابن منصور من قورة بلخ من افغانستان زي ما ذكرنا. هو سيد اهل التصوف وزاهدهم، وكبير اهل الطريقة وعابدهم، وواحد من أهل الحقيقة لا واحدهم، المقدم في كل مقام ومقال، والسابق إلى كل فضل وإفضال. صاحب سفيان الثوري وصاحب الفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة والعلماء، وأسند أحاديث كثيرة عن جماعة كثيرة من التابعين وتابع التابعين، وأكثر مقامه بالشام، كان أكثر وقت عايش فيه فين؟ في الشام. وكان يأكل من عمل يده كالحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك، يعني كان بيشتغل، مش كان عايش في الدنيا قافل عليه المسجد وقاعد مستني حد ان هو يديله حث، لا، بيشتغل ويجتهد ويعبد ربنا ويذكر ربنا ويطلب العلم ويعلم الناس. ولد إبراهيم بن أدهم في حدود 100 من الهجرة، يعني سنة 100 هجرية، وذلك أن والده كان يحج ومعه زوجته اللي هي مين؟ أم إبراهيم بن أدهم. فولدت له إبراهيم بمكة، هم كانوا في موسم الحج وهي عملت إيه؟ ولدت إبراهيم في مكة. فما كان من أبيه إلا أن أخذه في خرقة، قطعة قماش، وجعل يأتي إلى العلماء والعباد ويقول لهم ادعوا لابني، فدعوا له جميعا. عشان كده طلع مين؟ إبراهيم ابن أدهم. شفت الأب عمل إيه؟ أول ما ابنه اتولد ما عملوش إيه؟ سبوع، وجاب له فشار وحلويات وقال له شمع، ما عادش يغني بقى للمولود، لا، راح لف على العلماء قال لهم ادعوا لابني، فكلهم جميعا دعوا لابنه. فيقال أن إبراهيم وصل لتلك المنزلة من الزهد والعبادة والصلاح بفضل الله أولا، ثم ببركة دعاء العلماء والصالحين. يبقى ده درس عايزين نتعلمه. يا ترى أصحابك مين؟ يا ترى أنت علاقتك بمين؟ بالممثلين والمغنيين واللاعبين، ولا بالعلماء والصالحين؟ أنت سكتك فين؟ من هنا نبدأ بقى، تعالوا بنا لنعرف قصته من أولها، تعالوا لنتعرف على قصته من أولها. قال إبراهيم بن بشار: قلت يا أبا إسحاق، كيف كان أول أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه؟ ده بيكلم إبراهيم بن أدهم، بيقول أنت وصلت إزاي للدرجة دي؟ فقال: غير ذا أولى بك، يعني اشغل نفسك بحاجة تهمك أكتر. فقلت: هو كما تقول رحمك الله، لا، ده أنا يهمني أن أنا أعرف عنك، ولكن أخبرني لعل الله عز وجل ينفعنا به يوما، يمكن رب أستفاد من قصتك حاجة. قال: فسألته الثانية، طلبت مرة تانية انه يجاوبني، فقال: ويحك، اشتغل بالله، سيبك مني، سيبك من حكايتي، اشغل نفسك بربنا. فسألته الثالثة فقال: كان ابي من اهل بلخ، وكان من المياسير والاشراف، كان راجل غني، وحبب الي الصيد، بحب ايه؟ الصيد. فخرجت راكبا فرسي وكلبي معي. خلي بالك، هو اصلا يحرم تربية الكلاب ويحرم التجار في الكلاب، خلاص كده، لكن في حالات استثنائية. زي ايه؟ زي لما يكون رجل مثلا راعي غنم وبتأتي الذئاب على الغنم تأكلها منه، فيحتاج انه يربي كلب علشان يحمي نفسه ويحمي الايه؟ الغنم. لما يكون واحد مثلا عنده اعزكم الله زريبة بهايم، ولا عنده مزرعة مواشي او اغنام او ابقار او جاموس او غيرها، وعايش في مكان بعيد زي مثلا الصحراء، يبقى ده محتاج برضو كلاب للايه؟ للحراسة. كذلك اللي بيصطاد، اللي بيخرج لرحلات صيد، ممكن لما يجي يصطاد فريسة معينة او حاجة بتجري منه وسط الاشجار، طب هيجيبها ازاي؟ ممكن تاخد ضربة سهم او ضربة رصاصة وتفضل تجري برضو لسه فيها الروح، طب هو عايز يلحق يجيبها، يجيبها منين؟ هيجيبها ازاي؟ ممكن يكون مثلا اصطاد طائر، حمامة او غيرها، فوقعت في وسط الاشجار، هيجيبها ازاي؟ فبيبقى معاه كلب اسمه كلب الايه؟ الصيد. خلي بالك بقى، عارف كلب الصيد ده؟ ده متدرب، متدرب على شيء معين. يعني ايه؟ يعني انت لو في اي كلب مثلا جري علشان يمسك فريسة، هيمسكها ويغرز انيابه فيها خلاص، او يمسكها اي مسكة ممكن تموت الفريسة. لكن كلب الصيد متدرب تدريب معين، انه لما يمسك الفريسة يمسكها بحيث انيابه ما تدخلش جوه جسمها. خلي بالك، لعاب الكلب اصلا في الفقه نجس. قال صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. يعني سبع مرات تغسله بمية، من ضمنهم مرة بالايه؟ بالتراب. ده الشرط الوحيد علشان يتطهر الاناء، الطبق او الاناء او غيره، لو ولغ الكلب فيه. يبقى من هنا تتعلم مسألة مهمة جدا، ان اللي نجس في الكلب ايه؟ لعابه مش جسمه. لعابه مش جسمه. يعني لو في كلب ماشي في الطريق وانت ماشي في الطريق فاحتك بيك ما نجسكش، خدت بالك؟ لو ايدك جات على شعره انت ما تنجستش. امال ايه اللي تنجس؟ لو ايدك لمست لعابه او لمست شعره، بس شعره يكون مبلول مبتل، لانك في الحالة دي ما تعرفش هو مبتل بريقه بلعابه، لحس نفسه يعني بلسانه، ولا مبتل بايه؟ فهمت؟ خلي بالك المسائل دي فقهية مهمة. دي نقطة. نقطة ثانية، ان اذا كان في الفقه الكلب لعابه نجس، وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم، ودي معجزة نبوية اكتشفها العلماء حاليا، علماء الغرب، ان لا يطهر الاناء الا اذا غسل سبع مرات، من ضمنهم مرة بالتراب. جاء بعض العلماء حاولوا ان هم يشككوا، من اللي هم العلماء الغير المسلمين الاجانب، حاولوا ان هم يشككوا في صحة هذا الحديث، فغسلوا مرة بالبطاس ومرة بالربس ومرة بمساحيق الغسيل المختلفة ومرة بالصابون ومرة، وفي النهاية برضو في كمية ميكروبات. فغسلوا مرة بالتراب وست مرات بالمية، فجأة لقوا مفيش ولا ميكروب. أسلم العالم اللي أجرى هذه التجربة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى عرفنا خلاص مسألة لعاب الكلب إنه نجس، وعرفنا كيف يتم تطهير لعاب الكلب، ما مسه لعاب الكلب، وعرفنا إن جسم الكلب أصلا مش نجس لأن نص الحديث نص على لعابه وليس على جسمه. كذلك برضو عايز أضيف نقطة، إن إذا كان الكلب لعابه نجس، معنى كده إنه لما يمسك الفريسة هيبقى تتنقل لها النجاسة؟ الجواب بقى، شوف ربنا قال إيه: وما علمتم من الجوارح مكلبين. يعني ايه الآية دي؟ يعني ربنا بيقول لك لما تخرج للصيد، فبالنسبة للكلب اللي هو كلب الصيد اللي انت علمته، يبقى الكلب المتعلم ازاي يمسك الفريسة، لما تاكل الفريسة مكان ما هو مسكها حلال، عشان هو كلب ايه؟ متعلم. سبحان الله، العلم خلى الكلب صيده حلال، وناس مش راضية تتعلم، وناس مش عايزة تتعلم دينها. عشان كده كان أول آية نزلت في دين الإسلام: اتعلم، اقرأ، صح؟ نرجع لإبراهيم بن آدم. قال وهو يحكي عن أبيه: كان أبيه من المياسر، المياسير والأشراف يعني الأغنياء، وحبب إلي الصيد، فخرجت راكبا فرسي وكلبي معي، فبينما أنا كذلك فثار أرنب أو ثعلب، فحركت فرسي فسمعت نداء من ورائي: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. فوقفت أنظر يمنة ويسرة فلم أرى أحدا. خلي بالك، هو ماشي في رحلة صيد فلقى أرنب أو ثعلب وهو راكب فرسه، فجأة بيحرك الفرس سمع صوت حد بيقول أنا لم أخلق لهذا ولا بهذا أمرته. فبص جنبه ما لقاش حد، لما نظر جنبه ما لقاش حد. فالمقصود قال فقلت لعن الله إبليس، قال يمكن دي وسوسة الشيطان بيهيئ لي. ثم حركت فرسي فأسمع نداء من قربوس ثرجي. القربوس اللي هو حنو الثرج، عارف انت الثرج اللي بتحط على الفرس اللي هو فيه ايه، فيه عضدان وهما رجل الثرج اللي بيحط الفارس لما بيركب، اللي هي بنسميها ايه، اصل اللي بتوضع على الحمار اسمها بردعة، انما اللي بتوضع على الحصان او على الخيل بتبقى اسمها ايه، ثرج. خلاص كده، اللي هو بيحط رجله فيها لما بيقعد عليه. فالمقصود قال ثم حركت فرسي فأسمع نداء من قربوس سرجي، يا إبراهيم ما لذا خلقت ولا بذا أمرت، أنت لم تخلق لهذا ولم تؤمر بهذا. فوقفت فقلت أنبهت، يعني إيه، يعني خلاص أنا انتبهت عرفت، جاءني نذير من رب العالمين، والله لا عصيت الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي، من النهاردة عمري ما هعصي ربنا أبدا، طول ما ربنا بيحميني أن أنا حتى لا أقع في الإيه، في المعاصي والذنوب. قال فرجعت إلى أهلي فخليت فرسي، تركت يعني، ثم جئت إلى راع من رعاء لأبي فأخذت منه جبة وكساء. راعي من الرعاة يعني راجل فقير، خد منه جبة وكساء، خد ملابس الراعي يعني، يعني معنى كان هو أصلا أبوه غني، يبقى هو كان لابس إيه، لبس مترف، ملابس مترفة، فخلع ملابسه ولبس ملابس الراعي، يعني معنى كان أنه بدأ إيه، يزهد بقى في الدنيا. وألقيت ثيابي ليه، ملابس الأبهة بقى، ثم أقبلت إلى العراق، أرض ترفعني وأرض تضعني حتى وصلت إلى العراق. تخيل بقى هو جه منين، من أفغانستان للعراق. قال فعملت بها أياما فلم يصف لي فيها شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ عن الحلال فقالوا لي إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام، فسرت إلى بلاد الشام وسرت إلى بلد يقال لها المنصورة وهي المصيصة، هي مدينة على شاطئ نهر جيجان من ثغور بلاد الشام ما بين أنطاكية وبلاد الروم حاليا يعني. قال فعملت بها أياما فلم يصف لي فيها شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ فقالوا لي إن أردت الحلال الصافي فعليك بطرسوس. طرسوس هي مدينة في ثغور الشام بين أنطاكية وحلب، ما بين أنطاكية وما بين حلب وبلاد الروم. قال فإن فيها المباحات والعمل الكثير، بدل ما أنت بتدور على شغل عمل حلال روح هناك. فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصاد، يعني كان بيشتغل جنين يعني، شغال إيه، خلي بالك شوف، هو ترك الملك وترك الغنى وترك المال وبقى يشغال مزارع أو جنيني أو عامل على بستان. قال أنظر البساتين وأحصد الحصاد، فبين أنا قاعد على باب البحر جاءني رجل فاستأجرني لأحرس له بستانا، أي أحرس البستان في مقابل أجر مادي. فكنت في البستان أياما كثيرة فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه، فقعد في مجلسه ثم صاح يا ناطور، فقلت هو ذا أنا، زي ما احنا بنقول دلوقتي يا جنيني، خلاص كده يعني يا عامل البستان، يا ناطور، فقلت هو ذا أنا. قال اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه. هات أكبر رمانة وأكتر عدد ويكون رمانه طيب. فذهبت فأتيته بأكبر رمان، فأخذ الخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة، مع أنه قال له هات لي إيه رمان يكون طيب طعمه حلو، فوجب له رمانة طلعت إيه حمضانة. فقال لي يا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا، لا تعرف الحلو من الحامض؟ قلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئا. شغال على بستان ما دقش منه إيه ثمرة، وما أعرف الحلو من الحامض. ليه؟ أصل صاحب البستان ما أذنوش. عشان كده لازم نتعلم من هنا بقى. لازم اسقط على الواقع. موظف في شركة يستخدم تليفون المصلحة والوظيفة في مكالماته الشخصية، حرام، سرقة. موظف في شركة او في مصنع يستخدم الاوراق بتاعة المصنع في اغراضه الشخصية، سرقة وحرام. واحد شغال في مصنع او شركة او مؤسسة مدين له سيارة ينتقل بيها من البيت او من العمل او لاماكن العمل اللي هو بينتقل لها، وبيديله كوبون عشان يمون بيه بنزين على حساب الشركة، يروح يستخدم السيارة في مشاويره الخاصة، سرقة وحرام واكل سحت. وما نبت من حرام فالنار اولى به. يخش فيها برضو انك لما تركب مواصلة عامة، اتوبيس عام، مترو، وغيرها وغيرها من الوسائل العامة المواصلات، لو انت فسدت شيء فيها انت فسدت مال المجتمع كله. عشان بعض الجهال اللي يقولك مال الحكومة، نخرب مال الحكومة. هو اصلا حتى لو الحكومة اذتك في شيء لا يحق لك شرعا ان انت تأذيهم في ده اصلا يعني، لكن هو مش مال الحكومة، ده مال الشعب كله. يعني ايه يا شيخ؟ يعني انا دلوقتي لما ابقى انا المدير العام ولا رئيس مجلس ادارة شركة كذا، مش من حق ان انا استعمل التليفون في اغراضي الشخصية؟ من حقك في حالة واحدة، لما تستأذن كل اعضاء الشركة والمساهمين فيها، لو اذنوا لك يبقى ساعتها حلال. لما تكون شغال في مؤسسة او مكان معين وجايب كتل اللي هو الغلاية اللي بالكهرباء دي، وعايز تعمل لنفسك كوباية شاي، الكهرباء اللي شغلت عليها دي حرام مدام صاحب المكان ما أذنكش. بلاش نكمل، كفاية لحد كده، فخلي الطبق مستور صح. نسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا. فأشار الخادم إلى أصحابه فقال أما تسمعون كلام هذا؟ ثم قال أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا؟ يعني بيقول له إيه يا أخي ده أنت، بيكلم اللي هو الجنين اللي عنده، بيقول له يا أخي ده لو أنت إبراهيم بن أدهم نفسه مش هتعمل كده، مع أنه هو مين؟ إبراهيم بن أدهم. فانصرف. فلما كان من الغد قال ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض الناس. هو ذكر الصفة بتاعته في المسجد، يعني حكى في المسجد قال لهم تصدقوا، يعني بعد الصلاة بيحكي بقى مع أصحابه تصدقوا أنا عندي راجل جنيني، الراجل ده فوجئت لما بقول له هات رمانة ما يعرفش الحامض من الحلو، الراجل ده في زهده وصل لدرجة أنه يبقى إبراهيم ابن آدم. فطبعا بدأت حكايته ايه تنتشر في المسجد مع الناس. قال فعرفني بعض الناس، فجاء الخادم ومعه عدد من الناس، فلما رأيته قد أقبل مع أصحابه اختفيت خلف الشجر والناس داخلون فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا هارب. هم داخلين زحمة فهو دخل في وسط الزحام وخرج وهم دخل عشان ما ياخدوش بالهم منه. فهذا كان أوائل أمري. دي كانت بداية حكايتي. هو كان مين اللي سأله؟ إبراهيم ابن بشار. فإبراهيم ابن أدهم بيحكي له بيقول له دي أول حكايتي. وقال أحمد ابن عبد الله صاحب إبراهيم ابن أدهم قال كان إبراهيم من أبناء ملوك خراسان، يعني ابن ملوك. فبين هو ذات يوم مشرف من قصره إذ نظر إلى رجل بيده رغيف يأكله في ظل قصره فاعتبر وجعل ينظر إليه حتى أكل الرغيف ثم شرب ماء ثم نام. فألهم الله عز وجل إبراهيم الفكر فيه. واحد عايش ابن ملوك وعايش عيشة كلها مترفة ونعيم، فلا واحد معه قطعة خبز، وطبعا قطعة خبز جافة، وجالس تحت ظل القصر كل قطعة الخبز وشرب كوباية مية ونام. فإبراهيم ابن أدهم كان بينظر من الشرفة من البلكونة يعني من الشباك، فشاف الراجل دوت. فألهم الله عز وجل إبراهيم الفكرة فيه فوكل به بعض غلمانه وقال إذا قام هذا من نومه فجئني به. فلما قام الرجل قال له الغلام صاحب هذا القصر يريد أن يكلمك. فدخل إليه مع الغلام. فلما نظر إليه إبراهيم قال له أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال نعم. قال وشبعت؟ قال نعم. قال إبراهيم وشربت تلك الشربة من الماء ورويت؟ قال نعم. قال ونمت طيبا بلا شغل ولا هم؟ نايم انت خايف من حاجة ولا قلقان من حاجة؟ قال نعم. قال إبراهيم فقلت في نفسي فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بما رأيت. كتير من الناس مش عاجبه حاله، كتير من الناس مش عاجبه ومعترض على ان هو فقير، وكل ما يعدي وزير او رئيس يقعد يقول يا ريتني كنت مكانه، يا ريتني عندي ماله. احب اقول لك ان هو كمان بيحسدك على انك بتحط راسك على المخدة في السرير وتنام وهو ما بيجيلوش نوم. هو قلقان وتعبان على انه يوصل لمركزه ويوصل للمال ده، ولما بيوصل قلقان وتعبان عشان يحافظ على المال وعلى المركز، ولما بيحافظ عليه قلقان وتعبان خايف لان الناس تحاربه عليه، ولما الناس ما تحاربوش عليه قلقان وتعبان لما يموت ولاده هيعملوا فيه ايه. فانت في نعيم وانت مش دريان. إبراهيم ابن أدهم قال فقلت في نفسي فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بما رأيت. فخرج إبراهيم سائحا إلى الله تعالى على وجهه. ملك إيه اللي أنا بشغل نفسي بيه ده؟ الراجل نام في الطريق محدش يتهدده. تبص تلاقي هؤلاء يمشوا في سيارة قدامها حراسة ومن وراها حراسة وخايفين وقلقانين وتعبانين ومحرومين من النوم، محروم ان هو يعرف يقف في مطعم او يقف مثلا زي ما انت بتقف كده على عربية فول في الطريق تاكل، ما يقدرش هو يعمل، ما يقدرش يدخل اي مطعم هو عايزه، صح؟ مع ان انت في دماغك ان هو بسلطانه والفوز وماله يدخل في اي مكان، لا ما يقدرش. ليه؟ البروتوكول وشكله العام ما ينفعش، فمحروم من حاجات كتير. زوجته طمعانة فيه، نفسها انه يموت عشان تورثه، وابنه يتمنى موته عشان ياخد مكانه وسلطته، والوزير اللي معاه كذلك، وصاحبه وقريبه، وما فيش حد بيصاحبه ولا بيعرفه عشانه ولا عشان شخصه، انما عشان مصلحته. ولذلك بعد ما تلاقي الواحد منهم خرج من وظيفته او احيل على المعاش، بيبقى اقل من اقل واحد في المجتمع، واللي كانوا دايما يجروا وراه هو يجي يكلمهم ولا لهم علاقة بي. فابراهيم ابن ادهم قال لا، ما تستحقش مني الدنيا، النبيع الاخر عشانها. اما عن مكانته وكلام العلماء عنه، فلقد كان ابراهيم ابن ادهم ممن جعل الله لهم القبول في قلوب الناس، فكان مع قدره ومكانته كان محبوبا وقريبا الى قلوب الناس. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لابن المبارك: ابراهيم ابن ادهم ممن سمع؟ قال: قد سمع من الناس، وله فضل في نفسه، صاحب سرائر، يعني عنده سر بينه وبين ربنا، وما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، يعني أعمال الخير كلها دايما يبعدها عن إيه؟ عن عيون الناس، عشان يبقى مخلص في العبادة لربنا. أصل في درس مهم لازم نتعلمه هنا، الفتنة القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. يعني إيه؟ يعني حضرتك كده لما تيجي تصلي ركعتين سنة في المسجد بعد الصلاة والناس شايفينك، غير لما تصليهم في غرفتك في بيتك مغلق عليك بابك، قلبك هنا هيبقى زي هنا؟ لا طبعا. فانت لما تكون ساتر نفسك بالعبادة عن عين الناس، كل ما كانت العبادة مخلص فيها الرب الناس. فهمتها؟ عشان كده ابراهيم ابن ادهم كان له اسرار مع الله جل وعلا، وكان لا يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده، آخر واحد يرفع إيه؟ إيده. عارف معناه إيه؟ معناها أنه هو مش بيأكل بسرعة ويشبع عشان يأكل حق غيره، ده معناه أنه هو بيسيب غيره يأكله لحد ما يشبعه ويخليه هو للآخر. فكان ممن يقول الله تبارك وتعالى فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كمان يخليه آخر واحد على الأكل. ليه؟ عشان آخر واحد هياكل هيعمل إيه؟ هو اللي هيشيل الأكل، فيبقى خادم القوم، وهو كان ابن ملوك. وقال أبو نعيم: سمعت سفيان يقول: كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل، ولو كان في الصحابة لكان رجلا فاضلا. وقال بشر الحافي: ما أعرف عالما إلا وقد أكل بدينه. عارف يعني إيه؟ لا يعني مثلا إيه؟ أما يجي يروح مشوار، اكرموني عشان أنا الشيخ فلان، اكرموني عشان انا العالم فلان. لا، الا قال: ما اعرف عالما الا وقد اكل بدينه، الا وهيب بن الورد وابراهيم بن ادهم ويوسف بن اسباط وسلم الخواص. وقال النسائي، الامام النسائي قال عن ابراهيم بن ادهم: هو الثقة مأمون أحد الزهاد. إذا كان واحد خايف يأكل الحلال عشان ما يقعش في الحرام، هيبقى مش ثقة ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. وقال محمد بن إسحاق عن أبيه: قلت لبشر بن الحارث: إني أحب أن أسلك طريق إبراهيم بن أدهم. قال: لا تقوى. يعني إيه يا ابني؟ مش هتقدر، مش تقدر تعيش عيشة إبراهيم بن أدهم. قلت: ولما ذاك؟ قال لأن إبراهيم عمل ولم يقل، وأنت قلت ولم تعمل. إبراهيم نادم كان بيشتغل مع ربنا وما بيتكلمش. وصلت الصورة؟ أما عن زهده وورعه رحمة الله عليه، فإبراهيم بن أدهم ضرب به المثل في الزهد والورع والتقوى رحمة الله عليه. فزهده لو أردنا أن نتحدث فيه نريد أن نتحدث بإسهاب حتى نأخذ من ذلك فوائد ودروس وعبر، لكن إن أردت أن تعرف عن زهد وورع إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه فستأتي إلى المسجد إن شاء الله يوم الأربع القادم بعد العشاء، أحكي لك بقى عن زهد وورع إبراهيم بن أدهم. نعم. هو إبراهيم بن أدهم كان يضرب به المثل في الزهد والورع، فقد كان زاهدا بمعنى الكلمة لا يريد شيئا من الدنيا، وكيف يريد شيئا من الدنيا وهو الذي ترك الدنيا والمال والثراء وعاش على الفتات. فالتفصيل بقى الموضوع يعني ده الموجز، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل في الأربع القادم إن شاء الله بعد العشاء. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.